وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المأثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله عز وجل شرعهم بغير سبب ولا جريمة منهم إليه، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا في غاية الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطل الحق وغمط الناس. اكتب عندك، ومعنى بطل الحق أي دفعه وإنكاره وعدم قبوله، دفعه وإنكاره وعدم قبوله. غمط الناس أي احتقارهم، غمط الناس أي احتقارهم. غمط الناس أي احتقارهم. ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله عز وجل على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم، اللي هو احتقار الناس. يسأل أخونا عن كيفية احتقار الناس، الجواب: هذا موطنه في القلب ويظهر له أثر على الجوارح، كأن يمر عليه ولا يلقي عليه السلام استقلالا لشأنه، كأن يلقه عليه السلام فلا يرد احتقارا لأمره، يبقى أصله في القلب ويظهر أثره فين؟ في الجوارح. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهم التوراة والإنجيل: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله عز وجل فيما يأمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوهم ولم ينزل الله به سلطانا، قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسلهم وقتلوا أنبياءهم والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، اللهم مالك الملك أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله وهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ما تعاقب الليل والنهار، ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك. قل بلك هنا رحمة ربك هنا معناها النبوة، النبوة، ومن هنا استدل أهل العلم على نبوة الخضر في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة هنا هي الإيه؟ النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحدة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. اكتب عندك: والنبوة محض فضل من الله وليست عن طريق الاكتساب. والنبوة محض فضل من الله وليست عن طريق الاكتساب. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وكما هو معلوم ولا يخفى أن الله عز وجل قدر في الأزل أن يكون شهر رمضان من جملة الشهور التي يعتريها فصول السنة، فتمر فصول السنة عليه بعكس غيره من الشهور، فيصومه الإنسان في الشتاء في اليوم القصير، ويصومه أيضا في الصيف في اليوم الطويل. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخل من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تؤتي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. طبعا الإنسان فينا كما قلت مرارا لو اعتقد جازم أن ما يقدره ربنا لحكمة سيرضى، يعطيك مال ثم يسلبه عنك لحكمة ورحمة بك، يعطيك قوة في البدن ثم يبتليك بالأمراض لحكمة ورحمته بك، وهكذا يسلم الإنسان لقضاء الله عز وجل وقدره. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يصرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خد بالك، تأمل في هذه الآيات معايا كده من أول تاني: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كويس؟ نهي عن اتخاذ الكافرين أولياء. طب واللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس النهي. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبناء على الثلاثة مضمومة لا يشك عاقل في أن النصارى من أعدائنا، كما أن اليهود، كما أن المشركين والمنافقين وغيرهم، لا شك في ذلك أبدا، وهم الحكم عليهم كالحكم على غيرهم من الأعداء. وكما تعلمون أن العداوة لا يلزم منها الظلم لعدوك أبدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وقال بعد ذكر مولاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء إنه قال: إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر هنا أي نتبسم، نتبسم. وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وغيره، ويؤيد ما قاله قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. طيب، نريد أن نفرق بين اللي هي المضاراة والمداهنة، المضاراة والمداهنة. المضاراة اللي هي التقية، وهي بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين، يعني أتنازل عن شيء من حقوق الدنيوية حفاظا على ديني أو رفعة لديني. المضاراة بذل الدنيا من أجل الدين، وهي المقصودة في القصة المشهورة لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت كذا وكذا، فلما دخل عليك هششت له وبششت؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس مخافة فحشه. يبقى هنا هش وبش اللي هو بذل دنيا من أجل الإيه؟ من أجل الدين، دي اسمها المضاراة اللي هي التقية. أما المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا وهي محرمة، يبقى بدأ يتنازل عن شيء من دينه من أجل دنيا، بدأ يتنزل أو يتنزل عن شيء من أمور الشريعة من أجل وظيفة، من أجل كذا، من أجل كذا، هذا مخالف، وهذه من الإيه؟ من المداهنة عياذا بالله. ما هي التقية؟ هي المضاراة معايا؟ ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب. فيجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار؟ إي والله تعلمون المعاد إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو أمعن كل واحد فيها لأوقفتهم، خلاص اجري بقى كما تشاء. ونهايتك فين؟ بنص الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير. ألا فلنتقي الله ربنا ونعمل لآخرتنا. تفضل يا أخي. لا احنا قلنا الأصل المنع، ولكن إن ترتب على ذلك مصلحة وأفتاك بها عالم لك أن تفعل ذلك، أما الأصل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق. خبرك أخاك في إخوة بينه وبينهم؟
لا
خلاص. قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يبارك فيكم، أرجو أن نعمل القلب عند القراءة لعلنا نستفيد وننتفع. يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم مع في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات وبجميع ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. وهو والله على كل شيء قدير، أي وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته وأن لا يرتكب ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر، أنظر هنا بمعنى أجل، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لذلك من الكلام الماتع لسفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول ما فعلت فعلة ولا قلت مقولة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. تأمل دير كده بقى. حاضر. لا تأمل المعنى وخبلك، وأين أنا وأنت من هذا؟ ما فعلت فعلة، كلام سفيان، ولا قلت مقولة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يعني أتيت إلى المسجد ستسأل، يبقى الجواب جاهز. وخد بالك الإشكالية فين بقى؟ أن يأتي الجواب موافقا للواقع ولا يكتمون الله حديث. انتبه. يقول فما رأى من أعماله حسنا صره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت. ولكن ينفع التمني يا أخوانا؟ لا ينفع، بس فكر في دي كويس. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا، مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم حضرهم نفسه. نعم نعم، حتى لا نغتر وحتى لا نتمادى في الخطأ. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اكتب عندك: أي مردود، لا يقبل صحة ولا ثوابا. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. اكتب عندك: والمراد بذلك من قبل الله عز وجل. من قبل الله يعني إيه؟ كون أنك تحب الله بتدعي، ولكن كون أن تجعل الله عز وجل يحبك، هذا هو بيت القصيد، وليس المقصود الناس. لأن من السهل أن تجعل الناس يحبونك، شوية مداهنة انتهى كل شيء، صح؟ وشوية مضاراة ينهى الأمر كله. أما بالنسبة للرب عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، هنا هو قطب الرحمة، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ثم قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفارتي. ثم قال أمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي خالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. اكتب عندك: والمراد مخالفته كفر، أي إذا اعتقد أن هدي غير النبي أكمل ومساو لهدي النبي. والمراد بمخالفة طريقه كفر إذا اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو مساو لهدي النبي في كل شيء. تفضل. نعم، قاعد عليه. ما هي نفس الحكاية. ما هو جزاك الله أحمد أخوان بيقول يسعه الخروج، ما هو ما خرج إلا لما اعتقد أن ما خرج إليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حمله على الخروج إلا هذا. ولكن لو خرج مع عدم الاعتقاد مسلم عاصي. وده بالكم يا أخواننا ديت، يبقى الاعتقاد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي في أي شيء، لا في أي، يعني لو اعتقد مثلا إحنا عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، في الأكل، في الجلسة على الطعام، في الشرب، يعني عندنا الشرب قاعدة ويجوز للوقوف للضرورة، كويس. طيب لو إنسان اعتقد أن الشرب على الجنب، الشرب على الجنب مع الاستطاعة أن يشرب قائما أو قاعدا أفضل من الشرب قاعدا، لأن الشرب قد جاء في شريعة النبي، هذا كفر عياذا بالله، ومجرد اعتقاد. اعتقد حاضر ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل او مساو لهدي النبي، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
ما هي العلامات التي تظهر على العبد ويكون فيها صادق في محبته مع الله ورسوله ويكون موافق لهدي
سبيل؟ احسنت، استقامتي على الشرع المطهر. قل امنت بالله ثم استقم. لحظه، ظاهرا وباطنا. الباطن عنده اعتقاد تام بأن الله بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. الظاهر ينظر يتلمس الهدي في كل شيء، ياكل ازاي، يشرب ازاي، يلبس ايه، يركب ايه، يتجوز امتى، يطلق متى، ابوه متى، يعمل كل شيء. واخد بالك انت في اي شيء دلالة. وده اللي قاله بعض اهل العلم، اول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. اول النسك الزي. اتفضل يا اخي، اتفضل اسال. لا تقدموا بين الله ورسوله، يعني ما احلقش شعري الا لما اسال الاول، احلق شعري ازاي؟ واخد بالك، ما اقصش اظافري الا لما اسال، كيف اقص اظافري؟ كما قال سفيان: من استطاع منكم الا يحك راسه الا بالاثر فليفعل. قال بعض السلف، شنقف فيها صح كده، واخد بالك، ولكن هي سفيان، ولكن لازم اسكت، لازم اسكت يا سالم معي اخي الفضل. يبقى انا عاوز اهرش، اقول له اخوانا عندكم حديث يدل كيفيه الهرش ازاي، ادي النص. يبقى في كل شيء لا اقدم ما يدل له رسول، اي لا افعل فعلا في امور دين ودنيا الا بعد الرجوع الى الشرع. واخد بالك، مسافر رايح مشوار، اركب ايه واركب ازاي واقول ايه، هكذا في كل امور الحياه. نرجع. اي نعم.
طيب، القول الذي ذكرته حالا فدل على ان مخالفته في الطريقه كفر.
كفر مظبوط، نعم. طيب، بس متى يكفر؟
ليس في عذر بالجهل.
لا لا لا، من قال الكلام ده يا شيخ؟ ليس ده، هنا كلام يوجه، يوجه كيف اللي هو من اعتقد ان طريقه غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل او مساويه لطريقه النبي، هذا كفر. ولكن اعتقد ان طريق امثل طريق ولكن خالف، كما نقع في المخالفات، هذا مسلم عاصي، مرتكب لايه، لبدعة او لمعصية حسب حاله. يقول: فدل على ان مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وان ادعى وزعم في نفسه انه يحب الله ويتقرب اليه حتى يتابع الرسول النبي الامي خاتم الرسل ورسول الله عز وجل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعهم والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي التقرير عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الآيات. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهرا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به، واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني كلمة امرأة جاءت في القرآن بالتاء المفتوحة وبالتاء المضمومة، فإذا أضيفت إلى زوجها فبالتاء المفتوحة، وإذا جاءت غير مضافة فبالتاء المضمومة، وتظهر ثمرة الخلاف عند الوقف الاضطراري أو الاختباري، صح يا شيخ علاء؟ الحمد لله. تقول هنا إيه؟ وإذ قالت امرأة، إذا وقفت اختياري، يعني الشيخ اللي بيعلمك القرآن عاوز يختبرك، ولك وقف اختياري زي بالضبط كده سنفرغ لكم أيها الثقلان. يقول لك قف على أيها، تقول له أيها، يقول لك مروح حكر مش عارف حاجة ايه التاني من كده التاني، واخد بالك؟ لكن ايه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى وإن امرأة بالتائل ايه، بالتائل المرموطة التي عند الوقوف عليها كأنها هاء، أما التاء المفتوحة فتكون تاء مفتوحة. واضح يا أخوانا؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطن محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا من هنا بدأ القرآن يقص علينا نبأ نبي الله عيسى وأمه صلوات الله وتسليمته عليه، وهذا هو الحق وهذا هو المعتقد الصحيح. فمن خالف في هذا المعتقد بأي مخالفة خلع رفقة الإسلام من عنقه. يعني من اعتقد في مريم وفي عيسى غير الذي جاء به قرآننا فهذا لا شك كفر أكبر مخرج عن الملة. لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الأخبار التي وردت في الكتب السماوية لا تختلف ولا تتعارض ولا يعتريها نسخ، لأن النسخ يكون في الأوامر والنواهي، أما الأخبار فليس فيها نسخ. امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. قال ابن إسحاق كانت امرأة لا تحمل فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهيبها ولدا فاستجاب الله دعاه، فلما تحققت الحمل نظرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة النبوية حيث قال ولد لي الليلة ولدا سميته باسم أبي إبراهيم أخرجه. طبعا كما تعلمون الصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهنا وسميتها مريم بنقول يجوز التسمية يوم الولادة ليس استدلالا بالآية ولكن استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك كما روى الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب ودد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسن أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها بتجديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي جعلها كافلا له أي جعله كافلا له. قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اكتب عندك ضابط الكرامة، يعني ورقة أفضل. ضابط الكرامة أمر خارق للعادة، يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين. أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما لهم، فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا. أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما لهم، فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به، وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، نعم، ها؟ وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كل ذلك إلى الله وحده. وخوارق العادات، نعم، بل كل ذلك إلى الله وحده. وخوارق العادات تنقسم باعتبار من ظهرت على يديه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تظهر على يد نبي، القسم الأول أن تظهر على يد نبي، وهذه تسمى معجزة. القسم الثاني أن تظهر على يد رجل صالح، وهذه تسمى كرامة. الأمر الثالث أن تظهر على يد رجل فاسق، فهذه تسمى خارقة شيطانية. وهذه تسمى خارقة شيطانية. نعم؟ لا يعني برضو دي عدة تفصيل، أما لو ذكرتها يشكل على من يسمع. ونحن نذكر أو نقصد بالرجل الفاسق اللي هو بعيد، أما ممكن يكون عنده شيء من الفسق زي ما كما هو معلوم. يعني اكتب عندك وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، برضو عشان تكون المعلومة عندك كاملة يعني اكتب وخارق العادة هو، أي نعم قلناها قبل ذلك كثير. وجود الملزوم دون اللازم، وخارق العادة هو وجود الملزوم دون اللازم أو تخلف الملزوم عن لازمه. وجود الملزوم دون اللازم أو تخلف الملزوم عن لازمه، هذا ما يسمى خارق العادة. مرجع الكتابي، نعم، مش مبحث الكرامة مليته عليكم أمليته مش كده برضه؟ ارجع إلي تجد مثال. نرجع، قال تعالى فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقر، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفية وقال رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خطابته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في المحراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. وقوله مصدقا بكلمة من الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم، أي بعيسى بن مريم. وقوله سيدا قال أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة، وقال ابن عباس والثوري والضحك السيد الحكيم المتقي، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وقوله وحصورا، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن وغيرهم أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء. وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء اعلم أن ثناء الله عز وجل على يحيى أنه كان حصورا، ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصور عنها. وقيل مانع نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء، وقد بان لك من هذا أن عدم القدر على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليه وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه وهو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قال هو وغيره أنه حصور من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزوجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، يعني لسانك معك ولكنك لا تستطيع أن تتكلم، آية من الله عز وجل، كما في قوله تعالى 3 ليال سوية، ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. يعني نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.